هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سير القصائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دواعي سرورنا أيها الأحبة أينما كنتم أن نلتقيكم من جديد محملين بباقة جديدة من أزهار الشعر العربي وثماره اليانعة المعطرة بشذا الفن والجمال في الموضوع والأسلوب، آملين أن تنال هذه الباقة الجديدة رضاكم واستحسانكم عبر برنامجكم الأسبوعي سير القصائد. كونوا برفقتنا. أيها الأحبة، خصصنا هذه الحلقة من البرنامج للتطواف في رحاب قصيدة. هي من أروع القصائد التي نظمها الشعراء العرب في مجال الوصف، وخاصة وصف الطبيعة ووصف الربيع بالتحديد، ألا وهي قصيدة البحتري الشهيرة في وصف الربيع، أو بعبارة أدق الجزء المخصص لوصف الربيع من قصيدة طويلة نظمها الشاعر في الفخر بنفسه. هذه القصيدة سيحدثنا عنها وعن ناظمها البحتري ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أرحب بك سيدي في البداية، وأهلا ومرحبا بك.
في البداية نرسل إلى المستمعين الكرام تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ كلامنا بسم الله الرحمن الرحيم عبر هذا البرنامج.
شكرا لهذا الحضور دكتور. بودي أن تنقلنا إلى عالم الطبيعة في أوج اخضرارها وعنفوانها، حيث الربيع بجماله وألوانه الزاهية ولوحاته الفائقة الجمال طبعا التي تحاكي انبعاث الحياة في جنبات الوجود، وذلك من خلال الحديث عن الشاعر والقصيدة. وطبعا كما ذكرت في البداية، شاعرنا لهذا الأسبوع هو البحتري.
نعم، البحتري، وما أدراكي ما البحتري.
نعم،
البحتري هو أحد أشهر الشعراء العرب، أو أحد أشهر في الحقيقة ثلاثة شعراء في العصر العباسي.
نعم،
هم المتنبي وأبو تمام.
أبو تمام، نعم.
نعم، بالإضافة إلى شاعرنا. وعنهم قال الشاعر الكبير فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري،
نعم،
عندما سئل أي الثلاثة أشعر، فقال المتنبي وأبو تمام حكيمان.
نعم،
وإنما الشاعر البحتري.
البحتري، نعم.
هذا وصف دقيق من رجل خبر الشعر وخبر نقد الشعر. يريد أبو العلاء المعري من هذا القول أن الصورة الشعرية الجميلة نجدها،
نعم،
في شعر البحتري،
نعم،
وكذلك الأحاسيس والعواطف الجياشة والصادقة. البحتري، وطبعا بالمناسبة تعني كلمة البحتري، البحتري ليست لقبا وإنما هي صفة لهذا الشاعر.
نعم،
تعني كلمة البحتري القصير القامة. كنيته أبو عبادة واسمه الوليد، وهو تنوخي طائي. عندما نقول تنوخي،
نعم،
طبعا يجب أن يتبادر إلى ذهننا بلاد الشام، لأن التنوخيين سكنوا في بلاد الشام، وتقريبا كل الشعراء الذين ينتمون إلى هذه القبيلة هم من بلاد الشام. ولد هذا الشاعر الكبير في مدينة منبج في سوريا من توابع مدينة حلب. ولد في القرن في بداية القرن الثالث الهجري، وتجسدت وظهرت موهبته الشعرية منذ أن كان صغيرا يافعا. هذا الشاعر عاصر أربعة من الخلفاء العباسيين وخاصة المتوكل، وكانت له علاقات وصلات وثيقة مع بعض الوزراء في الدولة العباسية. خلف لنا ديوانا ضخما شرحه أبو العلاء المعري.
نعم، وكان من تلاميذ أبي تمام. نعم،
كان هذا الشاعر من تلاميذ أبي تمام الطائي، وتأثر به كثيرا وخاصة في مجال المدح.
نعم،
وكما قلنا خلف ديوانا شرحه أبو العلاء وسماه أبو العلاء عبث الوليد.
نعم،
لأن اسم البحتري هو الوليد.
نعم،
من أشهر قصائده القصيدة الرائعة التي أظن أننا قد تحدثنا عنها فيما سبق في وصف إيوان
كسرى،
والقصيدة التي نحن بصددها وهي قصيدة الربيع.
نعم،
في وصف الربيع. في الحقيقة هذه القصيدة ليس موضوعها الرئيس هو وصف الربيع، وإنما كان موضوعها المدح، ولكنه انتقل من موضوع المدح إلى وصف الربيع نظرا إلى ميل هذا الشاعر الشديد إلى وصف الطبيعة، وإلى وصف يعني كان من بين الأغراض المهمة في شعر البحتري الوصف.
نعم،
وعمد إلى وصف الطبيعة، وضمن شعره لوحات كما سنرى.
نعم،
في الأبيات التي سوف يعني
إذن وصف الطبيعة يحتل مكانا كبيرا في قصائده وأشعاره.
نعم، يحتل بعد المدح يحتل الدرجة الأولى من الأغراض الشعرية في ديواني الشاعر، كما ولع البحتري في وصف مظاهر العمران ووصف القصور متبعا في ذلك الشعراء الأندلسيين، وأبدى في وصفه البراعة والمهارة.
نعم،
يعني كان يعني سر عبقريته تكمن في أنه اختار التفاصيل الصغيرة.
نعم،
والعادية والبارزة في الشيء الذي يريد أن يصفه، وجمع بين هذه العناصر ليقدم لنا لوحات جميلة رائعة، ويرسمها لنا رسما حسيا اختلط بأحاسيسه وعواطفه وانفعالاته النفسية الشديدة، فكان بذلك شاعرا يتمتع بخيال واسع وخيال وذوق سليم، وحتى نستطيع أن نقول إنه كان من أطبع شعراء العرب، وكان يعني يذهب بالإضافة إلى أبي تمام.
نعم،
في المدح كان يذهب إلى مذهب امرئ القيس في مجال الوصف.
نعم. نعم، شكرا جزيلا لكم وأحسنتم أستاذنا الكريم، جزاكم الله خيرا على هذه الإجابة القيمة التي تفضلتم بها والتي تعرفنا من خلالها على شخصية الشاعر البحتري وقصيدته في وصف الربيع. والآن اسمحوا لي دكتور أن نعود إلى فقرات البرنامج التي سنستعرض فيها بعضا من أبيات هذه القصيدة، طبعا بعد هذا الفاصل.
نعم، تفضلوا.
أيها الأحبة، يقدم لنا البحتري من خلال قصيدته الربيعية إن صح التعبير صورا حية ناطقة عن مشاهد الحياة وتدفقها وعنفوانها في فصل الحياة والانبعاث وعودة الروح إلى الطبيعة، فيضفي صورة الكائن الحي على الربيع فإذا هو بشوش يختال في سيره، لم يبق له إلا أن يتكلم ليحدث الكون عن جماله الخلاب، معلنا قدوم الربيع اعتبارا من ظلام الليلة التي سبقتها، حيث يمر النوروز على براعم الورود والأزاهير المتدثرة المنتشية بسبات الشتاء ويدق أبوابها لتطل برؤوسها على الرياض بعد رعشة قصيرة تعتريها بسبب قطرات الندى المتدحرجة على أكمامها الآذنة بانفتاقها وانطلاق الشذاها الذي شبهه الشاعر بالحديث الحبيس بين شفاه الأكمام. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان قبل مكتما، ومن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيا منمنما، أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذا للعين إذ كان محرما، ورقى نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعما. نعم أيها الأحبة، وبعد أن تعرت الأشجار طيلة فصل الشتاء وسلب منها جمالها وخضرتها ونضارتها، إذا بها تعود إلى الحياة مرة أخرى لترتدي الثياب الزاهية المزركشة ببديع الألوان، وكأنها أحلت بعد إحرام، وكأنها كانت قذا في عيون الناظرين، فإذا بها تحل لتبهج الأبصار بمرآها المثقل بالألوان البهيجة، ليمر نسيم العليل من بين ثناياها وأغصانها الطرية الميادة وكأنه قد مر على أحبة الشاعر، ليحمل معه أنفاسهم المفعمة برائحة الورد والياسمين. أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سير القصائد التي قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي النهاية أشكر ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور سعد الشحمان. دكتور، شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور ولهذه الإيضاحات حول شاعرنا لهذا الأسبوع البحتري.
نعم، أنا أيضا أقدم لكم بدوري شكري، وإن شاء الله سوف نستمر في تعريفنا بروائع الشعر العربي عبر العصور
وفي الحلقات
دور إن شاء الله في الحلقات القادمة. يعني وأنا أيضا يشرفني أن أقدم هذا الاستعراض للقصائد والشعراء للغة الضاد.
نعم، شكرا جزيلا لكم. الله. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.